وانتهى بي المسير الى احدى المكتبات، فوقفت امام صاحبها وحللت الحزمة دون ان ارفع اليه طرفا، ثم ذكرت في هذه اللحظة انه لا يزال اسمي مكتوبا على زوايا الصفحات الاولى التي تحمل عنوان الكتاب، فجعلت امزق بسرعة اطرافها لاحذف اسمي، ويدي مرتدفة وقلبي كثير. ما اشق هذا على نفس الاديب. يخيل الي انني كنت الساعة في حقارة من ينبش القبر عن كفن ميت، ونظر الي الكتبي نظرة يريد تمثيلها امثاله، القاها قبل ذلك ولا شك على اناس كثير غيري، وجعل يقلب الكتب واحدا واحدا وهو يقول بلهجة المستغني: هذا لا يزال في خزاناتي منه عدد كبير، اما هذا فهو غير رائد لان لمؤلفه سمعة خاصة، وذاك يا صاحبي فان مطبعة لست ادري مطبعة كذا ستغمر السوق ب10,000 نسخة منه، فانت ترى ان حاجتي الى كتبك ليست كبيرة. وانصرف عني الى مشتر جاء يسأل عن كتاب، ثم الى صبي في المكتبة ليلقي اليه بعض الاوامر، كل هذا ليرى مقدار حرصي على البيع. لم انصرف ولم اتكلم حتى فرغ الي واقبل علي يقول: رأيك يا سيدي؟ فقلت مستعجلا انهاء هذا الموقف السيء: بل رأيك انت. فنقدني ما نقدني مبلغا تافها لكنه يسد حاجة بطني، وسرت على الطوار انقله من كف الى كف واقول: شتان بين المادة والروح وبين الرأس والمعدة. قد كنت لا استكثر الكثير ايام اشتريت هذه الكتب لعقلي، واليوم اراني ارضى بالقليل لانني ابيعها لبطني، ابيع تراث العباقرة برغيف وقطعة من السمك وحزمة من الجرجير. وتنهد. ولم تتكرر هذه الحادثة مرة اخرى، لانني سهرت طوال الليلة التي عزمت على بيع هذه الكتب بعد شروق شمسها، سهرت اقلب صفحاتها واتثبت من افكارها، كما كنا نفعل بكتب المدرسة قبل دخولنا الامتحان بدقائق. ثم كان موقفي مع الكتبي في الضحى تجربة قاسية لم تعد نفسي على استعداد لتحملها مرة اخرى. واخذت الايام تمضي مرة ثقيلة، وانا عند موقفي لا اتحول، كأنني خارج عن دورة الفلك، وليس هناك ما هو اطول من ليل الساهر ونهار المتبطل. لذلك عمدت الى ان اقضي كثيرا من الساعات في معظم الايام منزويا بكرسي في ركن من اركان قاعة المطالعة بدار الكتب، اتأمل الصفحات واتأمل الوجوه كأنني غريب عن هذه الدنيا. وبينما انا راجع منها ذات يوم متخذا طريقي في شارع ضيق مزدحم، رأيتني وجها لوجه امام زميل ربطت بيني وبينه روابط الدراسة، وطرأت علي فكرة هي ان اتغافل عنه وامضي، لانني كنت احس خجلا وحيرة حين التقي بواحد منهم. لكن الموقف لم يسافي، فقد رأيته مقبلا علي باهتمام من دفعت المصادفة في طريقه بصديق، وسلمنا وانتحى بي ناحية عن طريق المارة لانه اراد ان يطيل الحديث. قال باسما: وكيف انت؟ وماذا فعلت بك الايام؟ كما ترى ايها الاخ ليس هناك من عمل، باب الوظائف مقفل في وجه امثالنا، ويقول الخليون: دعك من الوظائف وغامر في عمل حر فذلك اجدى على الشباب. فاين رأس المال؟ نعم رأس المال، ولا يغيب عنك ان الذين يملكون رؤوس الاموال لهم من الوجاهة ما يمكنهم ان يختاروا بين الوظيفة والعمل الحر، وكثيرا ما يفضلون الوظيفة لان الوجاهة تحوطهم في وظائفهم باكثر مما تحوطهم به في العمل الحر، وبذلك نفقد نحن الوظيفة ورأس المال في وقت معين. شد ما تغيرت يا صديقي، لقد كنت في ايامك الخالية على حال خير من هذه الحال. كنت في حلم سعيد،
فلما انتبهت منه شقيت به. وهنا ضغط على يدي برفق وقال لي: اسمع يا اخي، هناك عمل ولكنه مؤقت، اقصد انه عمل يقتل الوقت ويسد ضرورة الحاجة، شيء يلجأ اليه مثلي من الذين لم ينبتوا في الخصب. فان كنت من غرس حقلنا استطعت ان تقابلني غدا.
ولم تمضي الا فترة وجيزة اطرقت فيها الى الارض، ثم رفعت اليه طرفي وانا اقول: نعم وشكرا، سألقاك. وقضيت ليلتي هذه استبطئ الصباح، وعراني نوع جديد من القلق لم اكن اعرفه، لان صديقي لم يشأ ان يخبرني بمقدار اجري، ولم استطع انا ان اساله عنه، فجعلت اقدر الغاية الدنيا لما عسى ان امنحه، ثم احسب النفقات فاذا بها لا تكفيني مقيما في المدينة اذا مددت يدي بشيء لاسرة تريد ان تعيش وان تبني مستقبلا لبنين وبنات، فاتألم فلا البس ان ارفع اجر نفسي بنفسي جنيها او جنيهين، واعد قائمة الحساب من جديد. ولم ازل هكذا بين اضافة وحذف وحل وربط حتى غلبني المنام. اشرقت علي الشمس خارج المدينة وانا امشي في طريق زراعي ضيق مترب يشق الحقول الى احد معامل المنتجات الزراعية، واستأثر ذلك البناء الابيض الزاهي بانتباهي، فكنت اسعى اليه كأنني مسحور، سيكون هذا المكان نقطة التحول في حياتي ولو الى حد، سآمل منذ اعمل فيه ان ارهق ابي بنفقاتي وان احمل شيئا من كتبي مرة اخرى الى ذلك التاجر الجشع، وسأضمن ان اخرج ولو شيئا من النطاق الضيق الذي فرضته علي نفقاتي، وان واستخلصتني من افكاري وانا على كثب من المعمل، تلك الحركة النشيطة التي تدب حول موطن الصناعات كل صباح، ولم اكن منتبها الى آنية اللبن واقفاص الفاكهة التي يحملها الحمالون الى الداخل، ولا منتبها الى علب المعدن والورق وزجاجات الشراب التي يحملها صبية المعمل الى الخارج، وانما كنت افكر واعمل ذهني ليصور لي هيئة صاحب العمل وهو يلقاني، واخمن ما عسى ان يبدأني به من حديث. وسألت عن صديقي الذي لقيني بالامس، فما لبث ان جاء ورأيته مسرعا نحوي في معطف من التيل لبسه فوق قميصه وسراويله، واصطحبني الى الداخل وتركني واقفا على باب حجرة ذي مصطل دوار، ودخل هو ومكث فترة لا اذكر مداها لانها كانت في مدى الازلية، ثم فتح الباب وخرج الي صديقي بقوامه الفارع النحيف وعلى شفتيه ابتسامة قرأت فيها الخير والتوفيق، وما كاد المصراع يستقر في مكانه بعد تراقص مصطله الدوار حتى قال صاحبي: والان لتدخل علي وانصحك ان تقبل ما يفرضه ولو مؤقتا، وبعد ذلك نرى في امرنا رأيا. دخلت مستأذنا بطرقة خفيفة على بلور الباب، فألفيتني امام رجل تبدو على محياه اثار الزبد والفاكهة، طري ندي يخدعك وجهه فتظن انه في 35 مثلا، حتى اذا لاحظت عبث المشيب في رأسه ورأيت التجاعدات الدقيقة في اسفل عينيه علمت انه في 45، وليس يعنيني الا انه صبوح بسام، وقد ازال وحشة رانت على قلبي قبل دخولي عليه، وسمعته يلقاني بكلمات الترحيب قبل ان القي عليه تحية الصباح، ثم جلست وما كنت افعل حتى ضغط زرا اندفع الباب في اثر ضغطته، ودخل خادم فامر لي بالقهوة. ولا اكتمك انني ارتحت كثيرا لهذا اللقاء، لانني كنت في حاجة جد عظيمة الى ان تدعم شخصيتي المنهارة بشيء من الاحترام، وقد حظيت بقدر منه، وبدأ هو الحديث فقال بوجه باسم ونبرة رقيقة:
أرجو قبل كل شيء ألا تؤاخذني حين أنفض المسألة بين يديك بصراحة تستوجبها مصلحة العمل. لست أقصد بما سأقوله أن أنقص من كفايتك أو أحقر قدر شهادتك، ولكن حقيقة الموقف هو أننا لا نأبه كثيرا بالشهادات، فهناك أناس عركهم العمل وأكسبتهم الآلات مهارة وجربة فاقوا بها أصحاب الشهادات بكثير، وهم لا يطلبون من الأجر القدر العالي الذي يتشبث به خريج الزراعة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فأنت ترى الأزمة الاقتصادية الشديدة التي يعانيها العالم بأسره، مما حمل الحكومة أن تتحرج أشد التحرج في قبول موظف جديد، فتوالت على المنتجين الطلبات الكثيرة. قلت برفق: نعم هو كذلك. قال: وعلى الرغم من كل ذلك فأنا أرحب بك لما حدثني به زميلك عن كرم خلقك وإخلاصك، وقد قدرت له أجرا أعتبره حسنا.
وسكت وحدقت عينه في وجهي بنظرة طويلة لا تطرف، كأنه منتظر أن أقول: وكم يكون هذا الأجر؟ ولكنني لم أفعل، فخرجت من بين شفتيه المبتسمتين كلمة ارتجفت لها أوصالي وتطامنت عندها آمالي، ولكنني قبلتها: 6 جنيهات. أشكرك يا سيدي، قبلت.
يسرني أنك قبلت، تستطيع أن تتسلم عملك منذ الآن.
لم تكن حياتي في هذه الفترة حياة كاسب ولا متعطل، فقد كانت في مرحلة بين، وأنا شخصيا لا تعجبني هذه الحياة. كنت أعود آخر النهار متعبا مرهقا حتى عافت نفسي القراءة، فأرمي بجسدي في فراشي بعد العشاء في تهالك شديد، ثم لا ألبث أن أغط في النوم، وهنالك في أخريات الليل يقلقني مقدم صالح، ذلك الصديق الذي أراني في طرف من الدنيا وأراه في طرف آخر. كل منا يمثل فكرة مستقلة، فلا يستطيع أحدنا أن يمد صاحبه بمعونة عقلية. ولم يكن لي في حياتي صديق ولا قريب أرجو عنده المشورة ولا المعونة، فقد جعلني فرط حيائي قليل الأخلاء، لذلك ثقلت علي وطأة الأيام، وأحسست أنني أشق طريق مستقبلي بالفأس في جبل من الصخر. وهذه المرحلة الخامدة المتسائبة تخلق في النفس في كثير من الأحيان قلقا وضيقا مزعجين، حتى أصبحت أتشهى المفاجآت، أرجو أي مفاجأة ولو كانت سيئة. أتتصور هذا؟ على أنني لا أكتمك أن غطة وقتية حادة اختلجت في أنحاء قلبي حين نقدني صاحب العمل أجري الشهري، وقد كنا نأخذ منه زبدا وجبنا ومربى بتكاليف الإنتاج، ودخلت هذه في غذائي على الرغم مني، فحذفت من نفقاتي ثمن اللحم، واستطعت أن أمد أسرتي بمبلغ من المال. وامتدت بي هذه الفترة 5 شهور متشابهة الصباح والمساء، لم أكون لها ذكريات، كأنما طرحتني الحياة بعيدا عن رحاها. ضقت فيها بكل شيء، بأصوات آلات العمل، بيقظتي كل يوم مع طلوع الشمس وعودتي مع المساء، وبزملاء ليسوا أشباها أنا بينهم كالغريب، وضقت حتى بالزبد والمربى. وكانت حياة صديقي صالح قد خطت أخيرا خطوة خطرة، إذ تعرف بإحدى اللائي يقولن عن أنفسهن إنهن من ربات الفنون، وقد أقسم لي أنه أحبها. كان ذلك في ليلة ظللت أذكرها لأنها كانت خاتمة ليالينا، كانت بداية النهاية لي من ناحية إقامتي بالقاهرة، وبداية النهاية له من ناحية بوهيميته الطليقة. كانت هذه أولى حبيباته اللائي عرفت عنهن الكثير، فتاة في 18 قذفت بها عتبة بيت فقير إلى المراقص، حيث يسطع النور الزاهي وتفوح رائحة الخمر وتنع تنعقد سحب الدخان الخفيفة على رؤوس الساملين، ولا بد انها تعثرت طويلا في ذيول الفقر، فلما انبسطت لها الوجوه وانفتحت لها الجيوب صبت صوت نقمتها على جلود الناس، وتحركت في قلبها عقارب الحقد على المجتمع. ولا اطيل عليك في امرها، لان نفس هذه الفتاة ونفوس غيرها من قريناتها متشابهة، كأنها صبت في قالب واحد ولقفت أخانا صالحا عصا سحرها، وكان مشعث الشعر منتفخ الأوداد وهو يقول في ليلتنا تلك: خير ما يفعل المرء في حياته يا أخي أن يمد يده لينقذ نفسا تردت في مستنقع الخطيئة على الرغم منها. أحببتها وأحبتني ولن أزال في أثرها عالقا بخطاها حتى أعود بها سالكين طريق النور. وبدا كلامه سليما، لكنني أعرف نفسيته. قلت: هؤلاء لا يحببن يا صالح. قال: لا أفهم هذا إلا إذا كانت القلوب تستأصل بالجراحة كما تستأصل اللوزتان. قلت: ولكن رجوع أسلم لك، أخشى أن تكون يدها أقوى من يدك فتجرك أنت إلى المستنقع. فضحك من الأشبقي وسخر من هذا التشاؤم، وسلك بنا الحديث مسالك شتى، فلم ننم لأنه من المحتم علي أن أنهض مبكرا ويبيت صديقي صالح على نية السفر إلى مسقط رأسه ليبيع هناك جزءا من عقار قديم. ما كنت أصل إلى معمل المنتجات الزراعية في هذا الصباح حتى انتحيت بصديقي ناحية ونشرت بين يديه إحدى صحف اليوم لنقرأ فيها معا هذا الإعلان: مطلوب ناظر زراعة له مؤهلات أو كفاية خاصة، ويفضل المتمرن، والمقابلة شخصيا بالعنوان المذكور. ورفعنا بصرينا معا عن الصحيفة في وقت واحد، ثم التقت أعيننا لنتساءل. قلت لصديقي: ما رأيك؟ فهز كتفيه في يأس وقال لي: ويفضل المتمرن. قلت: هذا في نظري لا يمنع من أن نطرق الباب، لقد حملتني أنت إلى هذا المكان، فليس من النبل إذن أن أستأثر بخير دونك. فما كان جوابه إلا أن قال: لا يا صديقي، ليس في الأمر مغنم يثير الأنانية على ما أعتقد، والإعلانات عن الوظائف كالإعلانات عن الأدوية كثيرا ما تكون عن شيء لا قيمة له، على أنني لا أكتمك أني لا أرضى بمقامي في القاهرة بديلا. 6 جنيهات هنا خير من 10 في الريف، وأنا مقيم بين أبوي ملق هم نفسي عن كتفي، ولست أرى من المصلحة أن أشرد في الريف في سبيل نظارة زراعية، هذا ظلام وذاك ظلام، فلأبقى في ظلام ألفته. أما أنت فلك أن تفعل ما تشاء. ودخلت من فوري إلى مدير المعمل أستأذنه في غياب النصف الأخير من هذا اليوم، وتناولت الغداء في المنزل واسترحت قليلا، واتخذت سمتي إلى حيث موطن العيش الذي أرجوه. وكان قطار الضواحي ينهب الأرض بي نهبا، وأنا ملق برأسي على أعلى الكرسي متطلعا إلى الركاب من حولي، ومتخيلا أنهم جميعا طلاب وظيفة، وأن عربة من القطار على الأقل ستفرغ في الضاحية التي أقصدها. كنت مشتهيا أي مفاجأة كما قلت لك، من أجل ذلك لم أكن خائفا. بدت عيني الضاحية بعد أن نزلت من القطار ممدودة وادعة تحت شمس أبريل، يتحدث كل مبنى فيها عن الاستقلال والترف، ولم يكن فيها صبيان إلا في الحدائق. أما الماء الذي تفوح منه رائحة الصابون والقطط التي تتنازع فضلات السمك فلم يكن لها من وجود، لذلك أحسست أنني في مكان غريب. وعرجت على دكان بدال وسألته عن الشارع الذي يهمني من هذه الجنة، فوصفه لي وجعلت حديقة تسلمني لحديقة، حتى رأيتني أمام بيت صغير ظل في حديقته الواسعة كما يظل الكوخ في وسط المزرعة، ورأيت ببابه غلاما يرشد القاصدين إلى حيث يستريحون حتى يطلبهم صاحب العزبة، وكان منظرا نادرا. كنا في بهو مكشوف أمام ثلاث حجرات مستقلة عن المسكن تقوم في وسط الحديقة، وقد تجمع في هذا البهو 20، لا أدري لما لم أجد فيهم واحدا من زملائي. وعندئذ تذكرت قول زميلي في المعمل، فقلت لعلهم معرضون. كنا رجالا وشبانا في أسنان مختلفة وأزياء متباينة، فينا من يرتدي الملابس الإفرنجية وفينا من يرتدي الملابس البلدية، وبيننا من لبس الجلباب والمعطف. وجلسنا ينظر كل إلى من حوله وهو يقول: ترى من هو المختار؟ واتفق لي أن كان مجلسي إلى جوار رجل أخاله في 60 من عمره، عليه جلباب من الصوف الرمادي وعمامة لا تواري ناصيته من الأمام، غائر الخدين من تساقط أضراسه، وفي يده عصا من الأبنوس جعل ينقر بها الأرض نقرات متساوقة ليقطع بها الصمت الذي خيم على الجالسين. ثم ملأ إلي يسألني: وأنت يا بني من طلاب النظارة؟ فقلت نعم، وخجلت كأنني أبتغي شيئا غير مشروع، فتابع كلامه: أنت طبعا من أرباب المؤهلات. فأوبأت برأسي موافقا، على حين برى الجالس إلى جواري من الناحية الأخرى، وكان قوي البنيان تبدو على وجهه الصرامة، تخيلته قد هضم ريع 20 ضيعة. انبرى وقال: سيفضلون المتمرن بلا شك. فكان هذا بداية لاضطراب الحديث بين الجالسين، فأخذ كل يروي ما عده ميزة لنفسه، أما أنا فقد لزمت الصمت. ومرت فترة الانتظار ثقيلة آذنتنا بانقضائها، حين رأيت في ممشى الحديقة رجلا شيخا يخطو إلينا في بطء وخيلاء، وخلفه صبية لا تعد 12. تريثت مرة أو مرتين لتقطف بعض الأزهار، ثم لحق الدهر وبدأ يصعدان معا درج البهو الرخامي الواسع، فقمنا وقوفا فحيانا بالحناءة من رأسه، ثم دخل. تململ بعضنا على كرسيه، ووقف بعضنا ليتمطى ويملأ رئتيه بالهواء. أما الشيخ الذي كان إلى جواري فإنه عاد ينقر الأرض بعصاه نقرات مضطربة خافتة سقيمة دلت على خيانة الأعصاب، وأما أنا فكنت جامدا متبلدا. وجعلنا ندخل بترتيب الجلوس، ويمكث الداخل هناك بضع دقائق ثم يخرج، فإذا ما كان بيننا في البهو ركب على شفتيه ابتسامة لا يشك رأوها في أنه المختار، ثم يحيي أو لا يحيي ويسلك ممشى الحديقة إلى الباب الخارجي. ودق قلبي وأنا أفارق مقعدي دقة ما كنت أتوقعها حين آن لي أن أدخل على السيد. دخلت مستحي الخطى إلى حجرة فسيحة النواحي، فهمت حين أخذتها عيناي أنها جزء من المكتبة، وتقوم في وسطها منضدة طويلة تعلوها ظهارة خضراء من الجوخ، وتنافرت عليها في غير نظام عدة مجلات في أطراف مختلفة تدل على أن صاحبها كان يقرأ قبل الغداء، وقد أهمل الخادم ترتيبها. وكان الرجل جالسا إلى المنضدة وبجواره الصبية، وأمامها ورقة وفي يدها قلم. كانت نظرة واحدة تنبئك أنها بنته، لأن أديم خديها كان من وردة واحدة، وقد جرى ماء النعيم في وجهه رغم السن، مستطيل الوجه في بياض شديد تسري في نصاعته حيوية، يبدو كليل العينين لكنهما صافيتان سليمتان، يتوج رأسه شعر سهل خفيف ناعم صبي مشيد، هادئ فيما بدا لي رقيق الصوت رقيق الجسم صبط الأنامل. وأحسست أنني في كني في حضرة رجل قريب مني في مكان عشقه خيالي وحوم فيه في مكتبة أديب وبمحضر من أديب، ولم يكن في الإعلان شيء سوى عنوان مسكنة، واحتواني كرسي إلى الجانب الآخر من المنضدة تجاههما وهما جالسان، وأخذت عيني تدور فيما نشر أمامي من الكتب، فأقرأ عنوانها بحركة سريعة مهمة صرفتني عن موقفي لحظة قصيرة، لكن السيد ابتسم ابتسامة مشرقة وقال بلهجة يشوبها شيء من التعب: هل تسمح بالانتباه؟ فطفر دمي كله إلى وجهي الأسمر، وألهب الخجل مشاعري، واندفعت من فمي عبارة أحكمت صوغها: عفوا يا سيدي، فما أتشاغل، وإنما هي نظرة ود لا نملك دفعها. ألقيتها على أصدقاء زراعي وأديب، هما غذاءان ليس بينهما تناقض، مطلب للجسم ومطلب للروح. وقد جمع تولستوي بين الفأس والقلم، وأجاد البارودي نظم القصيدة والمعركة، ووزن الجزار اللحم والقريض، وضحك والتمعت عيناه ببريق الشفقة وسألني: وما الذي دفع بك إلى طريق الحقل يا بني؟ فكدت أغص بريقي، واستعرض ذهني سريعا تفاصيل مأساة أبي، وأنا أرسل إلى السيد نظرة جامدة لا تطرد، وملكتني رغبة شديدة في أن أقص عليه كل شيء، لكنني أنست واكتفيت بأن قلت: لا شيء يا سيدي، إلا أن آباءنا يريدون أن يصنعون بأيديهم، وقد تخرجت في كلية الزراعة هذا العام. أكنت ترجو لنفسك مستقبلا خيرا من هذا لو أنك اخترت؟ فعجبت لهذا الاستطراد، ولكنني أجبت: ربما صادف. أتؤمن بالمصادفة؟ فسكت قليلا لأعمل ذهني على أنني أقول: يا سيدي، إنها كظاهرة جوية يخطئها حساب المرسى، تقع مفاجئة فتصلح أرضا وتتلف أرضا. ثم أليس من المصادفة البحتة أنني قرأت اليوم إعلانكم؟ حسن يا بني، لنعد إلى شأننا، هل تشغل عملا ما؟ فرأيت من الأكرم أن أقول لا، وعلى استعداد لأن تقيم في الريف غير كاره، إنني ابن فلاح، وتقبل 10 جنيهات في الشهر؟ أقبل. أتحب أن تزرع لحسابك شيئا من الأرض؟ لست في حاجة إلى هذا. أشكرك، ويكفينا هذا القدر. ومن إلى ابنته يقول: اكتبي يا ليلى اسمه وعنوانه، ثم احفظيه لديك. ثم مد يده مصافحا، وخرجت من البهو، فقرأت آيات الملل والسآمة على وجوه بقية المنتظرين، لأن مدة مكثي مع السيد جاوزت بكثير مددا قضاها غيري. ويممت من ثور الطريق اللاحب بين أعشاب الحديقة قافرا إلى الباب. كانت الشمس على ارتفاع 3 قامات من الأفق الغربي، وأنا أمشي في شوارع الضاحية قاصدا محط سكة الحديد، وذهني يسترجع المحادثة التي جرت بيني وبين صاحب الضيعة، وأحسست راحة في صدري جعلت ألتمس سببها حتى عرفته. وقد كان راجعا إلى أنني وجدت إنسانا بثثته أعظم هم في حياتي ولو على سبيل التلميح. هبه لم يقف مني موقف المنقذ، لكني شكوت ألمي حيث يجب أن يشكى الألم كما يئن المريض بين يدي طبيب. وقضيت طول الوقت وأنا راجع بالقطار ملقيا رأسي إلى ظهر الكرسي من وراء، وملقيا بصري إلى المصباح في السقف، وأنا أحسب: 10 جنيهات في الشهر. نعم 10، ليس فيها أجر المسكن ولا مطالب المدينة، وليست في كف مسرف، يكفيني منها 5 وللأسرة 5. ثم أفقت مبتسما، إنها لا تزال في خزائن الغيب. لم يقلقني صديقي صالح هذه الليلة، لأنه في مسقط رأسه يدبر أمر مال يدعم به غرامه الجديد، ومن الحب حب لا يسقيه إلا المال، لذلك لم يكن هناك من ينقذني من أحلامي، فقضيت الليل كله ماضر زرع، آمر وأنهى وأزرع وأحصد، وقد جمعت في ليلة واحدة محصول عام كامل. ونفضت عني غطائي في الصباح الباكر، وألقيت في جوفي بغير شهية عدة لقم من مربى مغملنا قبل أن أقصب إليه، ولقيني هناك أول ما دخلت زميلي الذي قرأ معي الإعلان أمس، وكان متلهفا لأخباري، وهمس بعد أن انتحينا ناحية يقول بلهجة آذتني:
إيه، أدعوك من الآن بحضرة الناظر؟
لا تعجل يا صاحبي، فليس هناك بشائر، والأمر كله لا يعدو أن تركت اسمي وعنواني. فقال مزهوا بفراسته:
ليتك صدقت، لعلهم يتفكهون.
فأومأت برأسي موافقا، ثم تلهى كل بعمله، وهكذا يعز على قرناء ضمهم البؤس في قيد واحد أن يفلت أحدهم ويترك الآخرين. وانقضى الأسبوع ولم يعد صالح من سفره، ولم يأتني خطاب، وبدأت ذكريات ذلك الموقف المريح تبوخ في نفسي، وطارقني الهدوء المؤقت، وأوشكت أن أعود إلى طبيعتي المظلمة. ولم أنهض من فراشي اليوم مبكرا، لأنني في عطلة الأحد، أي في عطلة العمل الحر، ودق ساع البريد دقته العنيفة المألوفة، فدوى بها مسقط السلم، فوسدت أعدو إلى الخارج حافي القدمين علي أسمعه ينادي. ولست أدري كم درجة من الدرجات كنت أقطعها في الوسبة الواحدة وأنا أهبط إليه في ثوب نوم يعتبر من العورات، ولم أكن على يقين من الجهة التي بعثت إلي بالرسالة، لأنها قد تكون من أبي. فلما ألفيتها مسجلة قطع الشك اليقين، ولم يكن القلم مستريحا بين أناملي وأنا أوقع كأنني أكتب به للمرة الأولى. كان رأسي يدور من حمي الفرح ومن هبوط السلم الطويل في أعقاب النوم، ولكنني كنت لا أشعر بشيء إلا بهذا الخطاب: حضرت، يشرفني أن أخبرك أنه قد وقع اختياري عليك من بين من تقدموا لنظارة ضيعة، ويسرني أنك قبلت الشروط وأن تسارع إلى مقابلتي في أول فرصة. شد ما ساءني أنني لم أجد إلى جواري من يحمل عني شيئا من المسرة، لأنها ترهق الأعصاب في كثير من المواقف. أين أبي؟ أين أمي؟ أين صالح على الأقل؟ أين الهرة التي مالت من عشائي قليلا لأفردها بطعامي الساعة؟ أراني الآن ضائقا بالوحدة، وخيل إلي أن أرتدي ملابسي من ثوري وأن أذهب لألقى صاحب الخطاب، ولكن هذه الفكرة لم تركني بعد أن فحصتها قليلا، وأثرت أن أذهب إليه عصر اليوم، ولقيته في المكتبة كما حدث في المرة الأولى، إلا أنه لم يكن على بابها مضار، ولقيني الأستاذ فريد لقاء جميلا، فقد صافحني اليوم وهو واقف تماما، وجلسنا معا. ثم ما لبث الخادم أن دخل بالقهوة، وكان يمسك عن رشفة من الفنجان الكبير بين لحظة ولحظة ليقول:
أما عزبتي يا حضرة الناظر فليست كبيرة، هي 300 فدان فحسب، وليست بعيدة، سفر ساعة واحدة بالقطار أو السيارة من العاصمة، ليست سيئة الجو، فهي جنة تريد رضوانا، وأريد أن تكون رضوانها لا مالكها.
وضحكنا.
ولكنها كانت دائما سيئة النظار، بحيث كانوا يتعاقبون عليها بمعدل ناظر في كل عامين. لعلك تذكر أنني سألتك: أتحب أن تزرع لحسابك شيئا من الأرض؟ ولذلك لذلك سبب هو أن الناظر كان يستغلون استغلالا واسع النطاق، بحيث يقف نصف مجهوده على 5 أفدنة مثلا يزرعها لنفسه، ويبقي نصف مجهوده فحسب لزرعنا نحن،
وقد أعلنت أنني سأفضل المتمرن،
لكني وجدت أنهم مرنوا على الخيانة أكثر مما مرنوا على الزراعة.
وبعد فإن هذا المتمرن لم يولد متمرنا، ولك من شبابك قوة وفسحة تكسبنا وإياك الخير والبركة.
ثم قال وهو ينفخ دخان لفيفته غزيرا إلى أعلى:
وقد لمحت فيك يا بني رقة الطبع وصفاء النفس، وخمنت أن الخير عالق بخطاك، وأنت من شباب قد يفهمون نفسية الأدباء. إن عقلنا مغموس في عواطفنا، ولكننا قلما نخطئ. هناك مسكن جميل مستقل يخليه لك بعد وصولك ناظر مؤقت، وسنلحق بك جميعا بعد أيام، فمتى تسافر؟
قلت: أريد مهلة غير طويلة.
قال: أيكفيك أسبوع؟
يكفيني.
حسن، وأشكرك.
وداعا يا سيدي.
إلى اللقاء.
أخي صالح، هل ألقاك؟ ترى من المقسوم لي أن أراك. من علي الزمان بعمل أعتبره حسنا، ناظر زراعة بعزبة الأستاذ فريد، المفتاح والقوة، لا تغير المكان. أكتب إليك وأنا على سفر إلى بلدي لأودع أسرتي، وقد أحمل متاعي إن طالت غيبتك فلا نلتقي إلا في الرسائل. تركت لك غلبا من المربى من بقايا عهد الحال، عسى أن تفكر فتتناول فطورك في البيت يوما واحدا، وأؤكد لك أن فيها إكثيرا يشفي من الشقاء ومن الحب، فهل تسمع؟ من الجائز أن نلتقي في القريب. أقبلك وأذكر فضلك وأذكرك بنفسك. وودعا. وكسفت دمعة بعد أن قرأت ما كتبت، فقد تخيلت ذلك الشخص الوفي يطويه ظلام البلاء، وحملت حقيبتي وأوسطت المسكن وأودعت مفتاحه القوة، وتسللت في ظلام السلم لأدرك قطار الليل.
وداعا يا مدينة القلب، وإن قسوت علي فترة من الزمن، ليس رغيفي بين قصورك، إنما هو هناك بين الحقول. وأشبعت ناظري من الثريات البنفسجية التي تغمر مبنى المحط بنور هادئ مريح، قبل أن يتحرك القطار بي نحو الشمال للمرة الأولى من 6 شهور. وبعد ساعات هبطت القرية، وخفت الأسرة كلها للقائي في باحة الدار. بعد أن طرقت الباب فهتفت أمي: إنه ولدي. ولما استقر بنا المكان تناولت عشاء شهيا طيبته يد الأم، وظلت جالسة طول وقته إلى جواري تملأ عينيها مني وتنتقي لي بيدها ما أطعمه. ثم امتد بنا السمر إلى هزيع متأخر من الليل، حدثت فيه أبوي بكل ما صادفني، واستهديت من عيونهما نظرات خلتها محت متاعي. ابتدأ الحديث عن وساطة النائب ثم مماطلته، وانتقل إلى الموظف الكبير وما قد لقيت على بابه، ثم تناول معمل المنتجات الزراعية حتى انتهى إلى الأستاذ فريد وعزبته. وكسيت ملامحي في كل فترة من فترات قصتي ما كان يعروها فيما مضى من ألم وبؤس ورجاء ويأس، رأيت صداها جميعا على وجه أبي وفي عيني أمي، وأخيرا تنفسنا كلنا تنفس الراحة، وهتف أبي حمدا لله. وقضيت أسبوعا نعمت فيه بالحنان، خلقت أمي فيه من أجلي من جد المعيشة خصبا لا يعرف طرائقه إلا قلوب الأمهات، وكنا سعداء بأحلام المستقبل. فمضت الأيام بسرعة ووقفوا يودعونني، لكنه لم يكن وداعا حزينا كالذي كان في المرة الأولى. وعدت إلى القاهرة إلى مسكن صديقي عند ارتفاع الضحى، وما أن دخلت حتى عرفت من فراشه ومتاعه وآنيته أنه قد رجع من بلده، لأنه لم يكن بين تلك الأشياء شيء واحد وضع حيث يجب أن يكون إلا المفتاح، فإنه كان في القوة. واستأثرت بناظري ورقة مكشوفة كبيرة وضعها على السرير هي خطاب من ذلك الصديق الغريب. قال لي فيه: سرني انك لم تعد متعطلا، كما سرني ان وفقت انا مبدئيا في بيع العقار، وقد نقدت جزءا من المبلغ، وقد اراني مضطرا الى السفر مرة اخرى لاستكمال اجراءات البيع، لكني لا ادري اسافر اليوم ام غدا ام بعد غد، لذلك استودعك الله من بعيد ان لم تتح لنا فرصة اللقاء. ولم يزد على هذا شيئا، لكنه ادهشني ان ورقة مالية بخمسة جنيهات شبكت مع الخطاب بدبوس، وقد كتب في حاشيتها البيضاء المستطيلة بقلم ازرق: ان المسافر يحتاج الى نقود. فطفرت من عيني دمعة لوقع هذا الوفاء على قلبي، وبدأت يداي تعملان في رص كتبي وجمع متاعي القليل، وجهزت كل شيء للسفر، ثم تركت البيت الى حيث الفي صالحا في عمله. وهناك بين زحمة الموظفين وجلبة آلات الكتابة وهمس ذوي الحاجات، رأيته جالسا الى مكتب من المكاتب الأبدية التي يرثها جيل بعد جيل، يحدق في اوراقه بعينين اضماهما السهر، وعلى يمينه لفيفة تحترق وحدها لانه في شغل عنها. وهنا ذكرت قول صاحبي في القطار غداة، قال لي: انهم آلات من لحم ودم. ثم ربطت على كتفه برفق وانا الى جوار كرسيه، فانتبه وقام يقبلني، ولم يطل مكثي عنده حتى ودعته، ثم شيعني الى الباب ووقف يرقبني حتى اختفيت عن عينيه بين السائرين. ما كنت لارفض مبلغا امتدت لي به يد هذا الصديق، لانني لم اصطحب يوم سفري الا ما يسد مر الحاجة، ولانني مقدم على معيشة لست ادري ما هي، ولان ابي وعدني ان يحاول بعد السفر اعتصار شيء من المال من غلاته المحدودة، ولانني ايقنت ان مبلغا مثل هذا سيرد الى صالح في ساعة عسرة من ايامه المفلسة. من اجل ذلك كله قبلته شاكرا، ووقفت بالباب بعد قليل امام عربة نقل صغيرة، نظفت عليها المتاع، واستوصيت